الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أمر الله عز وجل إبراهيم نبينا عليه الصلاة والسلام أن يبني البيت، أن يرفع القواعد من البيت ورفعها، وأمر الله عز وجل أن يؤذن في الناس، أن يعلمهم وينادي فيهم تعالوا إلى بيت الله عز وجل لتحجوا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، هذا وعد من الله عز وجل، افعل ذلك ووعد الله أنهم يستجيبون يأتون. يأتوك رجالا يعني مشيا على أقدامهم، وعلى كل ضامر يعني راكبين على كل جمل أو ناقة أو بعير هزل البعير من طول السفر ومشقته به الهزال، وعلى كل ضامر يأتينا يعني البعير، يقصد ما يأتينا بالتأنيس على الإبل، يعني يأتينا من كل فج عنه. هذا تشريف له أنها حملت صاحبها وذهبت به إلى بيت الله الحرام ليحل. يأتينا من كل فج، والفج الطريق الواسع العميق بمعنى البعيد بعدا شاسعا. يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، فيذهب الحديث إلى بيت الله الحرام أو يذهب المعتمرون إلى بيت الله الحرام ليحضوا وليعتمروا وليشهدوا منافع لهم في الدنيا وفي الآخرة. منافع الآخرة المغفرة من الله سبحانه وتكفير السيئات ورفع الدرجات. منافع الدنيا ما يكون من تجارة وبيع وشراء ومكاسب ونحو ذلك، فيشهدون منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة بسبب هذا الحج وهذه العمرة بسبب المناسك. واذكروا اسم الله في أيام معلومات، في أيام معلومات من أول دخول شهر ذي الحجة لو حج وهذه العمرة بسبب المناسك. واذكروا اسم الله في أيام معلومات، في أيام معلومات من أول دخول شهر ذي الحجة لغاية الانتهاء من المناسك جميعها، فيذكرون الله سبحانه وتبارك وتعالى ملبين ومكبرين، يذكرون الله عز وجل على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فيسمون ويكبرون، يذكرون اسم الله رافعين أصواتهم بالتلبية والتكبير. في أيام معلومات، وذكرنا الأيام المعلومات أنها العشر ذي الحجة أو العشر زائد الأربعة اللي هي الأيام المعدودات داخل فيها أيضا، فيذكرون اسم الله عز وجل في هذه الأيام جميعا، الأيام المعلومة والأيام المعدودة. فالمعلومة العشر ذي الحجة، والمعدودة الأربعة اللي فيها العيد أو أيام التشريق، وقد تكون المعلومة يدخل فيها الجميع من أول شهر ذي الحجة لغاية آخر أيام المناسك. قال ليذكروا اسم الله في ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام التي خلق الله عز وجل لعباده، وقال ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ثم ذكر ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. اثنين هنا الذكر والأنثيين، هذه بهيمة الأنعام، من الإبل اثنين ومن البقر اثنين ذكر وأنثى، الجمل والناقة، من البقر اثنين البقرة والعجل، وكذلك الجواميس داخل فيها ذكورا وإناثا، من الغنم اثنين ومن المعز اثنين ذكر وأنثى، الخروف والنعجة، كذلك التيس والماعز أو النعزة، هذه الثمانية الأزواج، ثمانية أنزلها الله عز وجل خلقها للعباد وجعلها بهيمة الأنعام التي يأكلونها وتهدى إلى البيت ويضحى منها. قال واذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام، والبهيم بمعنى الأعدم الذي لا ينطق الذي لا يميز، فقالوا البهيمة أيضا هي كل ذات أربع أرجل، لها أربع أرجل فتسمى بهيمة. وهنا البهيمة مش أي شيء بأربع أرجل، ولكن بهيمة الأنعام، هنا هيخرج منها التي ليست من الأنعام. فإذا جاز أكل حمار الوحش ولكن لا يدخل في الهدي، إذا جاز أكل الضباء الغزلان ولكن لا تدخل في الهدي، يبقى هنا بهيمة الأنعام اللي هي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها من الغنم اثنين، من المعز اثنين، من الإبل اثنين، من البقر اثنين. قال سبحانه: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فكلوا منها، فأمر الله عز وجل عباده هنا لنفع العباد، قال فكلوا منها تفضلا من الله سبحانه، ولو شاء لجعل أن هذا لله فيكون ليخرج كله في سبيل الله سبحانه وتعالى، يخرج للفقراء والمساكين، ولكن تكرم الله عز وجل على هؤلاء الذين حجوا وقطعوا المسافات الطويلة حتى وصلوا إلى هنالك، وبعدين يذبحون وينحرون لله عز وجل، فأمرهم كلوا منها، قل لا تتحرجوا من ذلك. والأمر هنا أمر إرشاد وليس أمر وجوب، ليس وجوب. فهنا الأكل من بهيمة أنعام قد ينحر الإنسان من بدنه ويوزع الجميع، وقد ينحر ويأكل منها، فيجوز له أن يأكل من هذه التمتع ومن هذه القران ومن هذه التطوع، يجوز له أنه يأكل من ذلك. لكن الهدي الواجب الذي وجب عليه بشيء من الواجبات غير ما ذكرنا كجزاء الصيد مثلا، إنسان قتل صيدا في الحرم، أو إنسان أحصر، أو إنسان عليه فدية إزالة الأذى بالترفه ونحوه، أو كان عليه هدي للنذر، هذه من الواجبات التي لا يجوز له أن يأكل من هديه فيها. فإذا نذر هديا لبيت الله الحرام ذبحه ولا يجوز له أن يأكل منه. إذا كان قتل صيدا في الحرم وذبح هديا، هنا لا يجوز له أن يأكل منها. إذا ترفه بإزالة إذا كحلق رأسه في أثناء الإحرام أو وضع فيه ونحو ذلك وكان عليه الهدي فيه، فلا يجوز له أن يأكل منه. إنما الذي يأكل منه هيكون هدي التمتع أو هدي القران أو هدي التطوع أو هدي التطوع. قال الله سبحانه وتبارك وتعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وهنا في اقتران، فقارن في الأمرين بين كلوا وأطعموا، وفرق العلماء بين الأمرين. إطعام الفقراء هذا واجب، هذا فرق إطعام الفقراء، لأنه المقصد من الذبح هو سد جوع هؤلاء وسد حاجة هؤلاء، فإطعام البائس الفقير هذا فرض واجب. لكن أن تأكل أنت هذا ليس فرضا ولا واجبا، إنما هذا مستحب أو جائز. وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هدي صلوات الله وسلامه عليه، وقد نحر 100 ناقة صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع، بيده الكريمة نحر 63 وأكمل الباقي عليهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأخذ من كل واحدة بضعة من اللحم ووضع الجميع في قدر وأكل منها صلوات الله وسلامه عليه، فكونوا أكل منها هذا يبين لنا أنه يجوز لك أنك تأكل من ذلك، وفعله النبي صلوات الله وسلامه عليه. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وهنا الأصوليون يقولون لنا دلالة اقتران دلالة ضعيفة، دلالة ضعيفة، يعني إذا اقترن أمران أحدهما للوجوب والآخر للاستحباب لا يقال الاثنين للاستحباب ولا الاثنين للقران، ولكن فكلوا منها، فأهل العلم على أن كلوا هنا هذا لك أن تأكل ولك أن تترك، ليس فرضا وليس عبادة إنك تأكل منها، ولكن العبادة إطعام البائس الفقير اللي من أجله شرع الهدي. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. البائس الفقير الإنسان الذي فيه البؤس، هذا البائس هو الذي ناله البؤس وشدة الفقر، يقال بئس يبأس بأس، إذا افتقر الإنسان فهو بائس. وقد يستعمل في من نزلت به نازلة من الدهر، نزل به أمر شديد مصيبة من المصائب، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن خولة اللي كان هاجر من مكة إلى المدينة، ثم ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ومات هنالك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن أصحابه المهاجرين يموتون في غير مكان الذي هاجروا منه، هاجروا من مكة، فما كانش يحب لهم يموتوا فيه، لأن الذي هذا ولد في مكة وخرج منها مهاجرة، فإذا مات في غيرها من البلدان كتب له هذا المكان من مكان مولده للمكان الذي مات فيه كتب له حسنات وأجر. ولكن هذا مات في مكة المكان اللي خرج منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن له أن فاته مثل هذا الأجر، فقال ولكن البائس سعد بن خولة يرضي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، أن مات بمكة، يعني أنه ضاع منه بعض الأجر. هنا ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى أمر الهدي أو الذبح. العلماء يذكرون لنا وقت الذبح في الأضحية، الذبح إما يكون الهدي للكعبة، وهذا الهدي الكعبة إما يكون هدي التطوع، الهدي أو الذبح. العلماء يذكرون لنا وقت الذبح في الأضحية، الذبح إما يكون الهدي للكعبة، وهذا الهدي الكعبة إما يكون هدي التطوع فيذبح في أي وقت، هدي التطوع إنسان ذاهب إلى عمرة واخد معه هدي يذبح إلى هنالك، جاز له أن يذبحه في الوقت اللي بيعتمر فيه. لكن الهدي اللي هو هدي القران أو هدي التمتع هذا لا ينحر أو لا يذبح إلا في يوم النحر، إلا في يوم النحر. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. لكن الأضحية، الأضحية تذبح إمتى؟ طبعا النحر يكون يوم النحر على خلاف بين العلماء، يعني هل يجوز قبل ذلك ولا لا يجوز قبل ذلك في هدي الإنسان المتمتع بعمرة إلى الحج، والراجح أنه لا ينحر إلا في يوم النحر، وكذا سمي يوم النحر. الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كانوا أكثرهم تمتعوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أن أحدا منهم نحر قبل يوم النحر. فعلى ذلك لو كان يجوز من ينحر قبل يوم النحر لا فعله ولو البعض، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يثبت أن أحدا ذبح هديه قبل يوم النحر. إذا على ذلك الذبح في الهدي، هدي التمتع أو هدي القران، يكون في يوم النحر والأيام بعدها. الأضحية، الإنسان الذي يريد أن يضحي فأيضا الأضحية تكون في يوم النحر وما بعده من أيام التشريق. فالذبح يكون إمتى في يوم النحر للأضحية؟ يقول العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم نحر يوم النحر بالمدينة، وذكر في حديث لجابر بن عبد الله رضي الله عنه صحيح مسلم قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء سبقوا أن وضحتها روايات أخرى أنهم نحروا قبل الصلاة، قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه هو بعد ما صلى نحر. فإذا جاءت الرواية أنهم نحروا قبل النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الرواية الأخرى أنهم نحروا قبل الصلاة، فالمعنى واحد، أنهم نحروا قبل الصلاة اللي هي قبل نحر النبي صلوات الله وسلامه عليه، فأمرهم أن يعيدوا صلوات الله وسلامه عليه، وبين لهم أن من نحر قبل الصلاة فهي شاة لحم، يعني ما فيش فيها أجر الأضحية، ولكن الذي له أجر الأضحية الذي ينحر بعد الصلاة. إذا على ذلك هنا النحر هيكون في يوم العيد من بعد صلاة العيد. طب إذا كان في كذا صلاة في البلد وإنسان لم يتمكن من صلاة العيد وأراد أن يذبح، هيذبح إمتى؟ هيكون بعد أول صلاة العيد أو بعد مضي وقت صلاة العيد، فيذبح الإنسان الذي لم يستطع أن يشهد الصلاة. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ترويه البراء بن عازب بن صحيح مسلم قال أول ما نبدأ به في يومنا هذا في يوم العيد أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. وفي الحديث الآخر من ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم، فتلك شاة لحم. أيام النحر كم يوم أيام النحر، سواء اللي حيذبح في الهدي في الحج ولا اللي حيذبح الأضحية في بلده، واضح الفرق بين الأضحية والهدي. الهدي يكون في عند بيت الله الحرام، الهدي يكون في مكة وفي منى يذبح هناك في الحرم، الذبح يكون في الحرم اللي هو الهدي، أما الأضحية ففي كل مكان ومنها الحرم أيضا. فاختلف العلماء كم أيام النحر، كم يوم ينحر فيه، فالأكثر على أنها ثلاثة أيام العيد وآخر يوم لا يدخل فيها، ده الاحتياط أن يكون ذلك، وإن كان الراجح من حيث الدليل أنه يجوز النحر في أربعة أيام العيد، في يوم العيد وفي ثلاث أيام التشريق. اللي قالوا النحر في ثلاث أيام فقط من العيد جاء عن إمام مالك وأخذ إمام أبي حنيفة والإمام أحمد، وعند الشافعي أنه ينحر أربعة أيام، وكان الأفضل عنده أنه ثلاث أيام الأول من العيد. اللي ذكروا ذلك ذكروا بعض الآثار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أن النحر في يوم العيد وثلاث أيام ويومين بعده. لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح. فيقول لنا في الحديث رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عرفة أو كل عرفات موقف. في الحديث يبين لهم المناسك صلى الله عليه وسلم: كل عرفات موقف، هو وقف في مكان، فمش شرط كل الناس يكون في نفس المكان اللي وقف فيه صلى الله عليه وسلم، ولكن في كل عرفات. قالوا: ارفعوا عن عرنة، مكان هنالك اسمه عرنة قبل عرفة ليس من عرفات. قالوا: ارفعوا عن عرنة. قال: وكل مزدلفة موقف، وارفعوا عن وطي محسر، وكل فداد من منحر، وكل فداد من منحر، يعني النحر في أي مكان من منا ملوش مكان معين. وكل أيام التشريق ذبح، وكل أيام التشريق ذبح، وده الشاهد من الحديث أن أيام التشريق ثلاث أيام بعد العيد كلها ذبح بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن يوم النحر يوم أضحى، وأجمعوا ألا أضحى بعد انسلاخ ذي الحجة. والمقصود يعني أن بعض العلماء قالوا ينفع النحر بعد العيد، والصواب أنه النحر في العيد فقط في أربعة أيام العيد، لأنه سمي يوم النحر اليوم الأول، وبعد أيام التشريق أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالذبح فيها، وقال كل أيام التشريق ذبح، فدل على أن غيرها لا يدخل فيها. الذبح يكون في أيام العيد سواء الأضحية ولا الهدي. طب الليالي هل ينفع يذبح بالليل ولا ما ينفعش؟ أكثر العلماء على كراهة ذلك، أكثرهم على الكراهة في ذلك، وإن كان الراجح فيها أنه يجوز الذبح والنحر بالليل وبالنهار. إنما اللي كرهوا ذلك قالوا أنه الذبح بالليل يعني مظنة إخفاء اللحم عن الفقراء، اللي حيذبح بالليل حيبقى كأنه يخبي زي اللي بيجوز الأرض بتاعته بالليل عشان يمنع الزكاة عن الفقراء ويمنعهم أنهم ياخدوا يطلبوا من الشيء. وربنا سبحانه وتبارك وتعالى ذكر في أصحاب الجنة: إذا أقسموا لا يصلونها مشبكين ولا يستسمون. فأقسموا أن هم على الصبح تكون منصرمة، يعني طول الليل يجزوا اللي فيها، ويصبحوا على الصبح يكون خلاص انتهى الجزاز. فهنا اللي منعوا من الذبح بالليل أو كرهوا ذلك قالوا أنه مين فقراء حيشهد ذبح بالليل، ولكن بالنهار الفقير يرى ويأخذ من حظه ويأتيك يسألك، أما بالليل فمظنة البخل والإخفاء عن الفقراء، ده اللي قالوا في المنع من أو بكراهة الذبح بالليل. طبعا إذا دعوت الإنسان على مثل هذه النية، وإذا كان الأمر بالنسبة للناس أمر سهل يذبح بالليل ويوزع على الفقراء، فالراجح أنه لا شيء فيه. إذا كان بهذه النية الاستخفاء من الفقراء يبقى هنا الكراهة. ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها، قلنا الأمر فيه على الندب، وأطعموا البائس الفقير، وأطعموا البائس الفقير. هنا يذكر لنا الإمام القرطبي: لدماء الكفارات لا يأكل منها أصحابها، فإن أكل صاحبها مما منع منه، يعني فرضنا الإنسان عليه كفارة، عليه نذر، فذبح هذا الشيء اللي نذره، وبعد ما ذبح وزع الفقراء راح هو أكل منها، هنا لا يجوز له أن يأكل منها. طب أكل منها الحكم إيه؟ قال: يشتري لحم بقدر الذي أكله ويخرجه للفقراء، يشتري بقدر ما أكل فيخرج للفقراء. ودي مسألة كثير من إخواننا يسأل فيها، إنه نذر يذبح خروف، نذر يعمل كذا، وبعد أكل منه ولا ما أكلش. هنا إذا نذر إنه يذبح شيء لله فلا يجوز له أن يأكل منه، لكن قد ينذر الإنسان أضحية، قد ينذر أضحية ولله عليه نذر إن أذبح أضحية، فكن نيته أنها أضحية، والأضحية ليست واجبة على الصحيح من كلام أهل العلم. فإذا نذرها الإنسان صارت واجبة، واجبة أن تذبح، ولكن حكمها أنها ما زالت أضحية، فيجوز له أن يأكل منها وأن يهدي منها وأن يخرج الفقراء. يبقى هنا الأضحية هي حكمها أضحية وتوزيعها بهذه الصورة، فكونه ألزم نفسه بها بالنذر لم يفرجها عن كونها أضحية، هي ما زالت أضحية، زيها زي هدي التمتع. هدي التمتع هذا واجب على الإنسان الذي يتمتع من العمرة إلى الحج، ومع ذلك يجوز له أن يأكل منه، فكونه واجبة لم يمنعه من أنه يأكل منه، سواء من هدي القران أو من هدي التمتع. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هدي القران، والصحابة أكلوا من هدي التمتع. فالغرض انه لو نذر الانسان الاضحيه يقول لله علي نذر اني اذبح في يوم العيد اضحيه فحكمها انها اضحيه حكمها باق على انها اضحيه لكن الفرق انها صارت واجبه واجب عليه ان هو يذبح الاضحيه لكن يجوز ان يفرقها يوزعها على مصارف الاضحيه. يذكر العلماء ان عطب الهدي لو ان انسانا اخذ هديا لبيت الله الحرام وعطب من هذا الهدي الحكم هذا الهدي اما ان يكون واجبا عليه من هدي القران وهدي التمتع وغيره او انه يكون مستحبا تطوعا فهدي الواجب عليه مضمون عليه يعني اخذ هدي علشان هو متمتع بالعمره الى الحج والهدي ده لقاه حيموت يجراله حاجه هزل في الطريق فاحتاج انه يذبحه وياكله لا شيء عليه. ليه؟ لانه مضمون عليه المطلوب منه غيره هذا ما ينفعش يبقى هيجيب غيره مكانه. اما هدي تطوع لا له حكم اخر ففي حديث رواه ابو داود عن ناجيه الاسلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي تطوع. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وناجيه مسافر لعمرة والنبي ما هدي تطوع لا له حكم آخر ففي حديث رواه أبو داود عن ناجيه الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي تطوع. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وناجيه مسافر لعمرة والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معه هديا تطوعا منه صلى الله عليه وسلم سواء ناجيه متوجه بعمرة أو بحج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عصب منها شيء فانحضر ثم اصبغ نعله في دمه ثم خلي بينه وبين الناس. وفي رواية ولا يأكل منها أحد ولا أحد من أهل رفقتك. حديث أبو صحيح مسلم وبالمعنى هذا قال ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. ففيه أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم غاية في الكرم وكان يبقى قاعد في المدينة وحد مسافر العمرة أو حد يبعث معه هدي للبيت صلى الله عليه وسلم هدي للبيت يذبح هناك ويوزع على فقراء الحرم. فكان يأمر هذا الذاهب زي ناجيه مثلا رضي الله عنه إنه إذا عطب منها شيء يعمل فيه إيه يعني في أثناء الطريق واحد منهم خس وحيموت مش هيوصل للكعب يبقى بدل ما إن هو يتركه لغاية ما يموت لا اذبحه بعد ما تذبحه تعمل فيه إيه سيبه مكانه ولكن خد من الدم بتاعه لطخ على ظهره منها علامات يعرف من يرى أن هذا هدي للبيت يقوم الفقراء يأكلون هذا الذي طيب هو ما يأكلش منه ليه والذين معه. هنا سد الذريعة حتى لا يأتي الإنسان اللي آخذ الهدي وذاهب به يقوم يجوع هو والرفقة اللي معه طب ما تيجي نذبح واحد منهم يقوم يتلفت بقى يشوف واحد هذا شكله هزيل ممكن يموت ما تيجي نذبحه وناكله. فلما تقطع عنه وتسد هذه الذريعة انك لو ذبحت حاجة انت مش هتاكل منه ولا حد من اللي معاك يبقى هيحافظ عليها كويس جدا لغاية ما يصل بها إلى هناك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له فإن عطب منها شيء فانحره ثم اصبغ نعله في دمه يقول النعل حطه على الدم بتاعه ولطه على الجلد بتاعه بحيث ان الجلد يعرف بهدي البيت يعني علامة هدي البيت من الأشياء. قال ثم خلي بينه وبين الناس ولا تأكل منه أنت ولا أحد من أهل رفقتك سد للذريعة علشان ما يذبحوش الهدي في الطريق ثم يزعمون بعد ذلك أنه قد عطب والله أعلم. نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.